الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في السنة الماضية عن الإمام المهدي عجل الله فرجه وجعلنا من أمصاره وأعوانه. وقد تقدم بيان النقطة الأولى أو المقام الأول من البحث. المقام الثاني أن مقتضى الأخبار المتواترة أن الأئمة عليهم السلام هم الاثنى عشر لا أقل ولا أكثر. ما دل من الأحاديث في صفحة 34، ما دل من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الأئمة 12، هذا يبطل كل المذاهب والطوائف التي لا تقر بإمامة 12 إماما مباشرة. يبقى قد يكون بعد هذا إذا كان هناك بعض الطوائف نختلف معها في تشريط الأئمة يكون لنا معهم بحث آخر. أما من هو بالمباشرة لا يقول بإمامة 12 إماما. فنفس هذا الحديث الشريف المتواتر بين المسلمين يبطل به. ولازم ذلك أيضا بطلان اعتقاد من ذهب إلى الأزيد من الاثني عشر كالزيدية، كما تقدمت الإشارة إلى مذهب الزيدية في البحث السابق، أو إلى الأقل كالكيسانية الذين قالوا بإمامة علي عليه السلام وبعده الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية واعتبروا وقالوا انه الامام المنتظر، اعني المهدي الذي يملا الارض عدلا، وهو الى الان مستقر في جبل رضوى بقرب منهن. فاذا هذا الكلام يكون باطل. لماذا؟ لانهم صاروا يقولون بامامة 4 مع ان الائمة 12. هذا مضاف الى اهماله العتمة. وقد تقدم في الأدلة المفصلة عن الأسماء وإعراضهم عن النصوص الخاصة من النبي للأئمة الماضين على أشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السلام، وهذا أيضا دليل آخر على بطلان قولهم مذهبهم وبطلان مذهب كل يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، او مع الائمة الذين ثبتت امامتهم قطعا مثل امام المؤمنين بشكل واضح او الحسن والحسين، يختلف عنهم حتى بامام واحد من الائمة. ومما ذكر يظهر ايضا بطلان مذهب المالوسية الذين وقفوا على الامامة على امامة الامام جعفر الصادق عليه السلام، وبطلان مذهب الواسطية الذين وقفوا على امامة الامام موسى الكاظم عليه السلام. وعليه فالحق هو مذهب الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة 12 إماما كما نص النبي والأئمة الأولى صلوات الله عليهم على أشخاص. بل إذا تعتقدون هما أن المهدي المنتظر هو يعني المهدي المنتظر هو تختم به الإمامة، يعني ظاهر آخر. ثالثها أن فكرة وجود الإمام في كل عصر وزمان ليست فكرة حديثة، بل وردت عن النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الأحاديث تدل عليها، بل فأمر له سابقا من لدن خلقة البشر. يعني هذا ملازم الإمامين ملازما للبشرية. لما عرفت تحدثنا في هذا الامر طويلين في بحث النبوة اولا، ثم فصلنا ذلك اكثر في بحث الامام، يعني تقريبا في الدرس يعني في الكاسيت تقريبا الثامن موجود هذا الامر، وفي بداية بحث الامامة ايضا هذا الامر موجود. بينا كيف أنه الإنسان بحاجة إلى إمام يهديه. يبقى هذا قد يكون نبي من الأنبياء، لأنه يمكن أن تجتمع النبوة مع الإمامة، وقد يكون لا إماما ليست له نبوة، لذلك المعنى من أنه يتلقى الوحي بشكل خاص من الله سبحانه وتعالى. وأكدها النبي، طبعا احنا اقمنا البراهين العقليه على هذا من جانب، اذا تذكرون نظريه الانسان الكامل حدثنا عنها قبل بشكل مفصل حتى المسند، وما كان الشيء الا بشكل مفصل، هذا من جانب. ثم هناك بعض المطالب اللي نقلها المسند عن ابن سينا الشيخ الرئيس ايضا في هذه المساله، ان اللبس يعني من جانب اللبس، ان الله سبحانه وتعالى الذي لبس بعباده بان مثلا وضع الحاجب على العين من اجل مثلا ان يحمي العين من زياده النور، او لم يضع مثلا في راحتي مثلا يد الانسان شعرا من اجل كذا. من القبيل يعني من الامور الجزئيه التي نتلمس فيها اللطف الالهي، فهل يعقل ان يترك اللطف الاكبر وهو الامام؟ ثم اقمنا دليل اخر في وجوب اللطف على اساس ان هذا اللطف لا مانع منه، لان استعرضنا الموانع، الموانع التي تطورت قد تكون دنيويه قد تكون اخرويه، على كل حال لا توجد هذه الموانع في الامامه. اذا لابد ان الله سبحانه وتعالى يلحق بنا، لانه ليس في ساعته الجهد قطعا. لا نأتي عن البعض عبدالله يجب على الله فكرنا ما معنى يجب على ما إلى آخره، بقيت مفصلة له تقدم. هذه البحور تجعلنا في يعني حالة استعداد كامل للإيمان بإمامة الإمام المنتظر عز وجل فرجا، لأنه الآن من هو الإمام؟ لابد من وجود إمام. هذا الإمام لابد أن يكون له خصوصيات معينة، لابد أن يكون معصوم، لابد أن يكون خليفة الله في أرضه، لابد أن يكون كامل بحيث يقتدي به الإنسان في كماليه إلى آخره. هذا من جانب، يعني احنا عندنا أدلة، مجموعة من الأدلة أدلة عقلية على ضرورة الإمام، مجموعة من الأدلة تعارض الأدلة العقلية، أدلة عقلية عن النبي صلى الله عليه وآله، إذن أوضحها قوله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جهلية. هذا حديث المطلع أو العام الذي يأبى أن يتخطر، يعني هي لسان لسان غير طالب لأن يميز أو يستثنى منه شيء، صحيح؟ لما يأتي التعبير بهذا اللسان، مرة يقول أنه في كل زمان ما يمكن أن واحد يتخيل أن نقول إلا مثلا آخر الزمان، مثلا واحد يمكن أن يتخيل هذا الأمر. إذا قال في كل زمان ما يمكن أنه أنت تضرب إلى هذه الكلمة، كلمة أسمعتك تتدخل من هذه القضية استثناء، يعني تقلل تقدر. أما لما يأتي التعبير بهذا المثال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا المثال قال من يتحمل أنه يقيد منه شيء أو يقتضع منه شيء أو يستثنى منه شيء؟ فالاعتقاد بالإمامة كان مبتنيا على أساس قوي برهاني من جهة، وهذا الأمر البرهاني يعارضه النصر الشرعي، وهذا كل مثل الدليل يعني تحصل للإنسان القناعة التامة من خلال هذا، كما بينا في بدايات البحث في دروس العقيدة الإسلامية والبالغين، عندما يصدر المصنف هناك لبيان مناهج البحث الحقائقي، كنا نقول انه افضل حال يمكن ان يصل الى الانسان حينما يصل من خلال العقل المجرد الى نتيجه من النتائج، ثم يجد هذه النتيجه واضحه ماثله امام عينيه في الاحاديث الشريفه او في الكتاب الكريم. احسنتم، البرهان والقران. فالاعتقاد بالإمامة كان مبتنيا على أساس قوي برهاني بل فكرة كل أمة بالإسلام الاثنى عشر وفكرة كون الأئمة الأحد عشر عليهم السلام من نسل النبي صلى الله عليه وآله ونسل علي وفاطمة ونسل الحسين عليهم السلام أنه تسعى من الحسين أو مثلا من نسل أمير المؤمنين وفاطمة أيضا موجودة فيها أحاديث كثيرة وبعض خصوصيات أخرى أمر ثواني أخبر به الأنبياء أخبرت به الأنبياء الثالثة ونبينا صلى الله عليه وآله بالتواتر من الأخبار. فقلنا مرارا ما أسهل أن نحصل على التواتر من خلال خصوصا يعني الوضع اللي الحمد لله وصلت إليه الحوزة العلمية في كوم المشرفة أنه مراكز الكمبيوتر اللي يمكن أن نصل فيها إلى المعلومات بشكل مباشر وسريع فنجمع فيها قد يكون مئات أو آلاف في هذا الشأن. وروي منتخب عن كفاية بإسناده أو روى منتخب الأثر عن كفاية الأثر بإسناده إلى أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا نموذج من الأحاديث الذي ورد أيضا يعني مكررين ولكن هناك أقل بيانات أخرى طريقة أخرى غير يعني حديث المعراج كذلك هناك أحاديث أخرى بشكل مباشر النبي صلى الله عليه وآله يتحدث هناك أحاديث جادة أيضا بشكل مباشر عندما رأى سيد الزهراء تمرد قضاء كذا إلى آخره. هناك مثلا ما يتعلق بالإمام الباقر عليه السلام بالخصوص عندما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما موجود في الروايات مثلا امر جابر بان يبلغه السلام انه يقول انه بطل الى اخره. لما اسري به الى السماء قال رسول الله صلى الله عليه واله لما اسري به الى السماء نظرت فاذا مكتوب غير عرش لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله. أن يقفه بعليه ونصرته بعليه ورأيت أنواع علي وفاطمة والحسن والحسين وأنواع علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورأيت نور الحجة يتلألأ من بينهم كأنه كوكب بالروح. فقلت يا ربي من هذا ومن هؤلاء؟ من هذا يعني سؤال عن نور الحجة عجل الله فرجه ومن هؤلاء؟ فلنجيك يا محمد صلى الله عليه وآله هذا نور علي وفاطمة وهذا نور الطيب الحسن والحسين وهذه أنوار الأئمة بعد رد من ولد الحسين مطهرون معصومون وهذا الحجة الذي يملأ الأرض في نسخة الدنيا قصته محضرة. فبعد هذا من الطبيعي جدا يعني أن لا نؤمن بأنه هناك عوالم أخرى قبل عالم الدنيا وعوالم بعد عالم الدنيا من الطبيعي جدا لحركة الإنسان عند البشرية عموما ومن الطبيعي جدا أن يكون لهؤلاء صلوات الله عليهم تميز في ذلك في تلك العوالم مثلما يكون لهم تميز في عالم الآخرة في المعاد كذلك يكون لهم تميز في المبدأ فيما قبل عالم الدنيا. وعليه ففكرة ظهور الإمام الثاني عشر أرواحنا هداه وغلبته على الظلم والجور وإقامته للعدل والنصر والحكومة الإلهية الإسلامية في جميع أقطار الأرض أمر سماوي أخبر به الأنبياء السابقة سابقين يعني ونبينا محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار بالتواتر والتواتر الله عليه وسلم وقع كما أخبروا من دون ريب وشبهة يعني هذا ووقع كما أخبروا إما أن المسلم يقصد ووقع كما أخبروا من دون ريب وشبهة لأنه يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله خلقه وإما أنه يقصد ووقع كما أخبروا يعني بعض الروايات كانت تتحدث عن أمور متعددة من جملتها قضية الإمام المهدي من جملتها ظهور الإمام المهدي عجل الله خلقه
فما سبق من هذه الأمور تحقق، فتحقق ما سبق من تلك الأمور شاهد على ماذا؟ على تحقق على صدق المسلمين، ومن ثم فسيتحقق ما لم يتحقق لحد الآن، وهو ظهور الإمام أجل الله فرجه وكونه ظل الأرض قسما عدلا. قال العلامة: بل يمكن إقامة البرهان عليه من الولي. احنا لاحظوا شلون الادله قاعد تتسلسل حتى الانسان يقول الصوره واضحه، يعني احنا ضروره الامامه قد ان شاء الله اصبحت مساله بعد شبه الجنديه بكثره ما اقلنا على من الادله. الان هذا الامر يعني عندما عبرنا شبه الجنديه باعتبار الادله النقليه، مضافا الى ذلك الادله النقليه. الأدلة النقلية قسمة، قسم منها يتحدث عن الإمام بالمعنى العام، عن الإمام العام يتحدث عن الإمام بشكل كلي، وبعضا منها قسم آخر منها يتحدث عن مصادر الأئمة، أنه فلان إمام، الحسن إمام، الحسين إمام، الإمام الحسين إمام، وهكذا. وما يتحدث عن الإمام المهدي أيضا هذا جزء منه. هذا هو الأمر الواضح. بعد هذا قد يمكننا إقامة الدليل أيضا على ماذا؟ على إمامة الإمام المنتظر بالخصوص بما له من خصوصية كون يملا الأرض قسطا معدلة، بعدما قلنا مثلا بين هذه المسألة، هذه مسألة إقامة الحدث وحتمية تحقق هذا الأمر، هذه مسألة قد يمكن أن يكون الدليل على هذا الشكل منفصلا عما تقدم من الأدلة السابقة. واضح ان شاء الله. فلو طلبنا قائد مثل ابنه من التوقع او مثلا الجمهور في مقدمه من مقدمات هذا الدليل او في مجمل الدليل، فهذا ما يؤثر على اصل المطلب اصل الغرض وهو الايمان، وهو الايمان بامام الايمان المهدي، وانما هذا دليل التواصل. اذا صار بالامكان ان نستوضح بحمد الله، نستوضح قسم من عنده ايضا الحمد لله، اذا ما استوضحنا ايضا الحمد لله، لانها ادله اخرى موجوده عندنا لا يزعزعها مثلا غموض الحمد لله. قال ان شاء الله. قال الايام تتضارب قدس سره في كتابه الشيعة في الإسلام تحت عنوان بحث في ظهور المهدي أجل الله فرجه من وجهة نظر العامة، يعني كأنه العلامة الطبري يعالج هذه المسألة من وجهة نظر العامة، يعني لا من وجهة نظر خاصة لروايات الشيعة، أو قد يكون هناك خلل يعني بالعبارة، فنقول من وجهة نظر عامة، يعني نحدث الألف واللام، يعني بشكل عام بشكل كلي لابد، يعني بغض النظر عن تشكيك وتحديد المصداق، لابد من الإيمان بوجود هذا المصلح الأعظم الذي يملا الأرض أصلا. العلامة رحمه الله متحدث بهذه المسألة، قدم هذه المسألة، يعني مسألة ظهور الإمام المهدي، بمسألة أخرى، مسألة الإمام بشكل مطبق، نبين فيها مطلب من المطالب. المطالب قد يمكن الإشارة إليه كالآتي: أن هناك قانون، هذا القانون نسميه أو يمكن أن نسميه قانون الهداية. بأي معنى من الهداية؟ الهداية بمعنى انه معرفة الحق بشكل مباشر او لا يقصد من عنده شيء اخر. هذا القانون يقيم الدليل عليه العلامة في موضع اخر والحديث فيه يعني طويل. انما اجمالا هذا القانون يثبت في ذهنية الانسان، بل حتى ذهنية الانسان غير المؤمن، انه خلاصة هذا القانون ان حينما نجد ظاهر من الظواهر في هذا القانون نجد ان مثلا مخلوقا من المخلوقات، ايا كان هذا المخلوق حجمه قيمته اهميته حدود ادراكه مثلا خصوصياته امره، عندما نجد حركه في هذا المخلوق لابد ان هذه الحركه يكون لها نتيجه، يكون لها غايه، هذه الغايه تتحرك هذه الحركه. عندما نجد أن النمل يجمع الطعام في هذا الحفر الصغيرة التي هي حفر للنمل وإلا هي حفر صغيرة جدا يجمع الطعام. نقول هذه الحركة الظاهرة في حياة النمل لابد من تنامش أن النمل مثلا في الشتاء لا يتمكن من الظهور على سطح الأرض للظروف مثلا المتغيرات المناخ. مثلا حينما نجد مثلا ظاهرة في حياة النمل، ظاهرة جوية، ظاهرة في بدن الإنسان أن هناك مادة معينة تفرزها بعض القدر في جسم الإنسان. العلماء بشكل طبيعي حتى يعني العلماء المختصون في كل مجال من هذه المجالات تجد أنهم حينما يشخصون ظاهرة يبدأون بشكل طبيعي جدا للبحث عن فوائد الظاهرة. هذا مبدا حتى من خلال مثلا العلم الاحيائي احنا مثلا درسته في المقرار المحدود من الدراسه او في القواعد الفلكيه من باب هذا المنفرد قائد فرد اثر فرد نتيجه يصير المعنى بعض الاحيان يعني يوجد المسائل بعض الاحيان قد لا يكون من المسائل لكن تجد انهم يستمرون في البحث عن ثمره هذه الدراسه. هذا شيء يبشر عن انه من خلال الخبره اللي حصلها الانسان بالمحيط اللي يعيش فيه او المعلومات التي يقرا فيها من خلالها على بعض الظواهر في هذا الموضوع كانه من خلال استقراء يصل الى قناعه شبه حتميه او اكثر حتميه عند البعض انه كل ظاهره من الظواهر لابد ان يكون لها نتيجه من النتائج الفائده منها. صحيح؟ وعلى ان شاء الله قد يكون نقدر نستدل على هذا القانون بطريقه اخرى. احنا نستدلان عليه بطريقه خاليه من كل ايمان بالله سبحانه وتعالى. انطلقنا من الجزئيات، انطلقنا كما عبرنا من الاستقراء، لاحظنا الجزئيات مقدار خبرتنا فيها وجدنا اننا سننتاج للبحث، انت ليش تنتاج للبحث عن الفائده؟ غير ان انت مطمئن بانه موجود فائده، تتوقع انه موجود فائده وثمره لهذا الامر؟ اذا لا نبدا بملاحظه هذا الامر من هنا. يعني كيف؟ يعني يقول الله سبحانه وتعالى خلق مثلا هذه النمله، عندما هذه النمله خلق فيها هذا التحرك المعين، هذه الظاهره الخاصه في حياه النمله، هذا لابد ان يكون بثمره ونتيجه، هذا الخلق من فعل الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فعندما نجد النمل يتحرك بهذا النحو، يعني الله سبحانه وتعالى فعل هذا الامر، هل يعلم ان الله سبحانه وتعالى يفعل الامر بلا غايه؟ يكون عبث؟ لا بد ان يكون بغايه. صحيح؟ فأيضا بالإمكان أن يكون الدليل على قانون الهداية يقول قد يكون يصح لنا أن نخلص هكذا، يقول كل ظاهرة لابد أن يكون لها فائدة، لابد أن يكون لها نتيجة وثمرة تتناسب معها. صحيح؟ يمكن أن يستدل عليها أولا بشكل استقرائي من خلال ملاحظة، وهذا الأمر من الطبيعي جدا أن يفهم عامة الناس، بل بالحقيقة هذا الأمر مفهوم وواضح عند عامة الناس، يحتاج إلى تجربتنا، مجرد يحتاج إلى أن تستثير هذا الأمر في نفسك من خلال عرض الشواهد لنا والاستقراء يعني متابعة الجزئية. بالإمكان إقامة الدليل عليه من جهة ثانية بطريقة أخرى، إذا كان الإنسان مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الخير، فإذا كان هو الذي يدبر الخير لماذا يجعل النمل يتحرك هكذا؟ لماذا يجعل هذه الغدة مثلا في جسد الإنسان تفرز هذه المادة؟ لابد أن يكون لها أجر، لابد أن تكون المفائدة تكون لها قيمة. صحيح؟ فهذا أيضا يكون دليل على هذا. نحن الآن نلاحظ ظاهرة نطبق عليها هذا القانون. ما هي هذه الظاهرة؟ نلاحظ ظاهرة في حياة الإنسان أنه دائما يحلم، دائما يتأمل، دائما يسعى لتحقيق الحجم في الأرض. عند هذا الأمر يحلم به بشكل مستمر، دائما يعني يتوقع هذا الأمر ويتعاون هذا الأمر، وقد يبذل الجهود الجبارة وقد يموت مثلا. هذا من اهتمام البشر
يمكن أن نشخص ظاهرة يمكن أن نسمي ظاهرة إنسانية بشرية وهي التوجه والتوقع لتحقق حالة عدالة كاملة في المجتمع البشري. إذا كان هذا الأمر موجود في نفس الإنسان من دون أن يكون لهذا الأمر نتيجة ولهذا الأمر غاية ستتحقق حالة. ولماذا الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان بهذه الطريقة؟ لماذا خلقه بهذه الطريقة؟
صحيح؟
احنا نلاحظ الانسان حينما يصير عنده اهتمام حينما يشعر بالجوع، هذا ايضا امر مخلوق عليه الانسان. نقول له من الطعام من خلال هذا القانون نقول له نخرج الطعام، حتى لو لم يكن لها ان هناك طعام نقول له نخرج الطعام. عندما يصير عند الانسان طهارة العطش نقول هناك ماء من الجوع والعطش. عندما يصير عند الانسان كما يمثل الامامه مثلا ظاهره الغريزه مثلا الجنسيه ولا بد من هذه الغريزه لها نتيجه لها اثر مهم يتناسب مع هويتها وتعقلها في الانسان وهي هويه التناسب لها اثر. هذا الله سبحانه عام. عندما نجد عند الانسان هذا الاهتمام هذا العقل لان تصور بالعداله والسلام في الارض لابد ان يكون على العقل ذروه في يوم ما، لابد انه هذا الامر يتحقق في يوم ما من خلال هذا القانون.
واضح ان شاء الله؟
فان شاء الله ما حد من الشرك ولا في اصل وجود هذا الوجوع عند الانسان، هاي صغرى، صغرى في الانسان، ان الانسان عنده اهتمام ورغبه قويه وطموح كبير لان يتحقق العدل والسلام في الارض. هذا الشرط. قدرة على الامر القانون ماذا يقول؟ يقول كل ظاهرة في هذا الكون لابد ان تكون لها نتيجة متناسبة معها. تشبع هذه الظاهرة او تكون هناك ثمرة لهذه الظاهرة. ما هي هذه الثمرة؟ اللي تتوقع الشيء المناسب لهذا الامر وانه تستمر بالاعمال والقتال والتناحر بين اعضاء المجتمع البشري الى اخر الزمن. ما نتناسب مع هذا الامر، الذي يتناسب مع هذا الامر ماذا؟ ان يتحقق العدل والسلام ويسود السلام رجوع الارض من اقصاها الى اقصاها. صلى الله ان شاء الله. وهو تبارك سيد العلامه. ماذا قال؟ قال رجل من اشرنا في بحث النبوة والامامة، هذا مو عن كلام المسلمين في بحث من اشرنا. عن كلام العلامة الاجابة من قوله وغير ما اشرنا، صحيح؟ نحن ما اشرنا الى هذا البحث في البحوث السابقة. سيد العلامة اشار الى الكتاب. وكما اشرنا في بحث النبوة والامامة وفقا لقانون الهداية الجارية في جميع انواع الكائنات فمن نوع الإنسان منه مجهز بحكم الضرورة بقولة هي قولة الوحي والنبوة ترشده إلى الكمال الإنساني والسعادة النوعية. هذه القوة التي جهز بها المجتمع الإنساني تقول مو جهز بها أعضاء هذا المجتمع، كل فرد من أفراد المجتمع هو مجهز بقوة الوحي والنبوة. لا، المجتمع الانساني عموما يشهد فيه ظاهرة النبوة. الامر صار واضح لانه نقول نتحدث به سابقا. احنا اذا ما اطلعنا على حديث العلامة السابق طبعا انا ما كنت بالكرسي، قد يمكن ان واحد يراجع كتاب الشيعة في الاسلام ويذكر بالبحث، لكن هذا مو دخل بالصلب الموضوع خصوصا يعني ما يتطور ببحثنا، خصوصا واننا ايضا من خلال ما تقدم لدينا من بحور طرحها المصنف والشارح اصبح ذلك المثل ايضا واضح لدينا، فحتى لا نطلع على كلام العلامة بالخصوص في هذه المسألة واضحة وتامة لدينا. ظهرت ماذا؟ النبوة، لكن هذه الظاهرة لابد من نخطأ في فهم كلام العلامة، نتصور كأنه كل واحد من البشر هو عنده وحي وعنده نبوة، لا، المجتمع ككل له هذا الأمر، مثل ما هناك خصوصيات للأفراد يمكن أن تكون هناك خصوصيات اجتماعية للمجتمعات ككل، أنه المجتمع ككل يكون فيه نبوة، لأن النبوة هي فقط النبوة. النبوة يعني يبلغ يبلغون رسالة ربهم، صحيح؟
فالقضية قضية اجتماعية من قضية شخصية في شخص النفس، فيمكن أن تكون شأنا من شؤون نفس ذلك المجتمع الذي يبعث فيه النبي، فهو مدحرج بحكم الضرورة بقوة ترشده إلى الكمال الإنساني والسعادة النوعية. هذه الدفعة إلى هذا الأمر. من الذي يرشده؟ النبوة والوحدة. وبديه أن الكمال والسعادة لو لم يكونا أمرين ممكنين وواقعين للإنسان الذي تعتبر حياته حياة اجتماعية لكان أصل التجهيز لغوا وباطلا، ولا يوجد لغو في الخلقة مطلقا. هنا انطلق العلامة من ماذا؟ من وجود النبوات. النبوات تدعو البشرية عموما إلى العدل، إلى السلام، صحيح؟ هذه النبوات حينما تتجه هذا الاتجاه، الشغل المناسب لها حتى يلغي النبوية في هذه الدعوة، دعوة النبوات، دعوة الوحي الإلهي، الشيء المناسب لها أن يتحقق هذا الهدف، ولو وحدك لابد أن يتحقق، صحيح؟ فهنا من انطلق العلامة، مو من جبنة الإنسان واهتمامه بماذا؟ اهتمامه بأنه يتحقق السلام، هو الإنسان في ذلك النفس بما هو في السلام، انطلق من أين؟ من النبوة. بعد هذا تتحدث جلوة بعبارة أخرى، هي العبارة الأخرى مو بس عبارة حتى مضمونها لأنه انطلق من النبوة، انطلق من هذا اللي بيقولها. واضح ان شاء الله؟ احنا بعد ما تطرحنا قضية النبوة بالتوضيح لأنه شوية قضية غامضة ومتفقة بقية سابقة، لكن نقول اجمالها ان شاء الله صارت واضحة. ما هي النبوة؟ أن النبوة في المجتمع الإنساني دائما تبشر بتحقق هذا الأمر، بل أكثر من أن تبشر بمعنى تخبر، لا تبشر بمعنى تدعو وتحث وتدفع باتجاه هذا الأمر، وهو إقامة العدل في الأرض، صحيح؟ فأن النبوات تدعو إلى هذا الأمر ولا يتحقق لهذا الأمر أي ولا أكثر، هذا معقول؟ مو معقول، صحيح؟ وباعتبار أخرى وبمضمون آخر كما قلنا، ماذا قال؟ إن البشر منذ أن وجد على ظهر البشرية كان يهدف إلى حياة اجتماعية مقرونة بالسعادة، حتى بغض النظر عن النبوات وما تدعو إليه، لا، أصلا هو البشر بطبعه يهتم بأن يحقق مجتمع سعيد، ولهذا تلاحظ حتى أولئك الناس الذين لا يؤمنوا بالنبوات تجد انهم يهتمون بهذا الامر كمال الاهتمام، ويحاولون ان يتبعوا ولو من عقولهم انظمه وقوانين تكون لهم هذا الامر، صحيح؟ ويبذلوا في سبيل هذا الامر الغني، يعني هذا اي نزوع واي اهتمام عند الانسان بالغ الى تلك الدرجه من القوه بحيث تجد الانسانيه جمعاء المؤمن منها وغير المؤمن يتجه نحو هذا الهدف. زين، هل ممكن انه هذا النمله لابد ان يكون لها يعني تفسير هذه الرائحه في حياه النمله او الغده المعينه قصدناها في بدن الانسان عندما تكبر ماده معينه لابد ان يكون لها غايه واثر، وهذه الانسانيه بهذه الحركه القويه المندفعه التي تقترن كثيرا ما بتضحيات هائله من اجل انه يحقق السعاده والسعاده والسلام والعدل ما يتحقق في الارض، هذا معقول؟ هذا مناسب لهذا القانون من خلال دليلين، الدليل الاستقرائي والدليل ابطال اللغويه في تدبير الله سبحانه وتعالى، هذا ممكن، صحيح؟ انا عندنا في روايه من الروايات عندما الامام عليه السلام احد العلم صلوات الله عليهم في حسب الروايه طبعا يبشر واحد من أصحابه بأنه في زمان الغيبة يكون مثلا أجر العامل من كون كذا الأجر يكون مضاعف جدا، فهذا كأنه كان عبادة التجار بعد ويهتم بالآجر والثمرات العملية بعباداته، فقال إذا كان الأمر هكذا في زمان الغيبة بعد مثلا ما الداعي لأنه يظهر كل ما في زمان الغيبة يزداد أجر المؤمنين ويكون أجورهم مضاعفة، فإذا قال سبحان الله ألا تحب أن يقوم العادل بشيء فرشي من هلكة، سبحان الله ألا تحب أن يظهر العادل ويقوم العادل، عارف المسألة من يقول سبحان الله أشياء من الجبلة في الإنسان وإذا أمر يقرا الآن في شخصية هذا مثلا الإنسان باعتبار اهتمام البالغ بالثواب الأخروي غطى على هذا الاهتمام في نفسه ولا هو اهتمام موجود من باب زاحمة قبل العليل وأنه أزال الأعداء ما بحيث ألزام من الوجود لا يريد ضمان البشرية من أجل أن يحقق مصالح معينة أما يريد ضمان البشرية لأجل الدمار ما معنى يعني ما عندنا الشاهد على هذا ما استحضر الشاهد على هذا احنا نستحضر كثير من يعني أعضاء المجتمع البشري من الجلادين الجبابرة المتسلطين كذا هذا كذا شيء موجود ليش هذا هو لأنه حالة حب الاستيلاء حب السيطرة حب الغلبة والقهر هذه الحالة تبقى في النفس لكن هو في قرارة نفسه ليش السلام هذا كذا شيء جدا يعني اهتمام ما ادري حتى لو والد ما بيصير في حاله شهاده يعني. اما الحاله الطبيعيه الانسان المراجع وجدانياته اصلا هي الشعوب تقام اليوم من خلال هذا الشعار بل يعني هم اصلا يقولون يعني هذا غير حاله طبيعيه في المجتمع البشري اللي دائما يدوقون من بشر بها والبشر تجد انهم متعالقون على كثير من الامور ودعنا نتجه أقرى الظاهر لاحظ التواجه من تتحقق عادة المجتمعات هي كلها تصير باتجاه الثورة بعد هذا تهدأ الحالة الثورية بالتدريج ويبدأ التحضير بثورة ليش؟ هو ليش ترى؟ ليش دخل بس؟ كان يجي حقق السلام كان يجي حقق العدالة فعندما العدالة ما تحققت بعدها يبدأ التحضير بثورة وهكذا يعني جد هذا الموضوع هي تحرك المجتمعات البشريه بشكل دائم ومستمر نعم لا بعد ما وصلنا للنتيجه ما شفنا المصدر حدثنا اول مره قلنا من وجهه نظر عامه كنا نقرب هذا معنا يعني اصل وجود هذا الامر بس بعدين نتحدث عن هذا الامر بالتفصيل ليش احنا نستعجل وبعبارة أخرى بل وكان يعيش بغرض الوصول إلى هذه المرحلة ولو لم تتحقق هذه الأمنية الخارج لما أمن الإنسان نفسه بهذه الأمنية فلو لم يكن هناك غذاء لم يكن هناك جوع هذا من استعمال القاعدة من خلال القانون وإلا ليش قد يكون هناك غذاء هناك جوع وليس هناك غذاء وكمان يعني اذا ناخذ القضية بشكل شيء بسيط بغض النظر عن هذه القاعدة ما عندنا قانون يقول كل ما يكون عندنا غذاء لازم كل ما يكون عندنا فعل لازم يصير غذاء دليل ما هو وهذا قانون صحيح ولو لم يكن واذا لم يكن هناك ماء لم يكن عطش واذا لم يكن تناسل لم تكن علاقة جنسية فعلى هذا وبحكم الضرورة احنا نجي نكمل دليلا سيد العلامة وبحكم الضرورة الضرورة بأي معنى؟ معنى الجبر يعني هذه النتيجة حتمية لمستقبل البشرية أي صحيح هو هناك علاقة عكسية باعتبار أنه العلة المادية أو العلة المسببة المادية أو شبه مادية للتناسل العلاقة الجنسية للجوع يعني إلى الطعام لهذا مثلا نفس الجوع هذا موجود صحيح لكن هناك علاقة أخرى موجودة جمرة ولا جمرة هذه العلاقة وهي قاعدة أن كل ظاهرة في حياة الإنسان بل في حياة بل في وضع الكون عموما لابد أن يكون لها نتيجة متناسبة معها غاية متناسبة معها استنادا الى هذه القاعدة انت بغض النظر عن الطعام تقدر تنتقل الى وجود الطعام من خلال الجوع يعني تبدا بشكل معاهد تبدا من الجوع تقول لابد هناك طعام ولا ليش نسوي الجوع تبدا من الغريبه الجنسيه تقول الغريبه الجنسيه لازم لها فرد غايه مهمه في حاله متاصله في داخل الانسان في شخصيه الانسان لابد من نتيجه مهمه اذا هذه النتيجه لابد تكون موجوده ما هي التناسب وهكذا واضح ان شاء الله نعم
نعم نعم نعم يعني مثل شيء قال وضحوا حتى اعرف نفسه. يعني الانسان هو يسال تصرف عبثي اي لابد ان يكون على نتيجه، لابد لو ما كان عنده يعني في الغرض بهذا التصرف مثلا يلعب، ليش بده يلعب؟ لانه يريد يعبر عن بعض يعني خصوصياته، ما يقدر يعبر عنهم بشكل اجتماعي عادي، يعبر عنهم باللعب. صحيح؟ فقال هذا موجود في شخصية الطفل، بل حتى في شخصية الكبير بشكل أقل يعني. ليش؟ لأنه ما يقدر يعبر عنه، بعض الحاجات في نفسه ما يقدر يعبر عنها إلا من خلال اللعبة. إلا من خلال عبث يعني من كل لعبة مثلا غير هذا الشخص. وهذا أيضا يعني فلا تشجيع يعني. حتى يطرحوه في الناس أكثر من علم الاجتماع العلمي. يعني أهمية اللعب والعبث للإنسان شيء عن جدا مفيد للإنسان. بس بعض الأحيان تظهر هذه الحالة تشتد عند هذا، مو معنى احنا نتحدث في أصل وجوده، لابد أن من موجوده أن نتيجة. وقلنا أن القضية احنا نعتمد في يعني هذا ما وضحنا، احنا نعتمد في أصل الإيمان بهذا القانون على الاستقرار. يعني عندما نؤمن في الجملة لم نعتمد بشكل واضح عن الاستقرار، لم الاستقرار من اللاحظ يطير فرد نتيجة يعني حتمية أنه عادة دائما يأخذ هناك نتيجة. صحيح؟ يبقى احنا من نريد نقول من نريد ناخذ الامور بمجمل القانون الكبرى، فاصله الكبرى لازم تكون كليه، ناخذ موجبه كليه، نعتمد اكثر ما نعتمد الاستقرار ناقص. فمن نقدر نستنتج من عنده فرد كبرى الا على بناء على قضيه الحسابات حساب الاحتمالات، هناك فرد بحث هو يحتاج استقصاء، هو يحتاج متابعه، قد يكون مو موجود لكل احد. نعتمد في عموميه هذا القانون على ماذا؟ على انه في التدبير الالهي يمكن ان يكون نهوا، لابد ان يكون بلحاق ثمره نتيجه. هذا هي النتيجه كليا. بس انت مو تجي تنطلق من التدبير الالهي بشكل مباشر، خصوصا انا هذا البحث ترى هو ينفع يعني عامة الناس كان يطرح الهول لهذا تعلمنا لبعض الامور يعني اهتم بها اهتمام ينفع منها التدريب يعني بالحقيقه. يعني انت من تريد تطرح هذا الامر في الناس، احنا كل واحد يشتغل يقتنع على هذه القضيه، بس عادي الناس من تريد تلقي الى هذه المساله تلقيها بنحو من تريد تثبت اصل الفكره تثبتها من خلال ماذا؟ من خلال استقراء الجزئيه. من تريد تلقيها سبب الشموليه والامور على الكليه تنطلق من ذاك القانون، اما اذا تريد من البدايه لازم تنطلق من القانون، قد يكون من مستوى حقيقي. لأنه ما عنده لا تنظر أن يكون بالعين لابد أن يكون كذا، وما مستوى هذه الحالة يعني ما عنده لا تنظر الحالة من البصيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأن تنظر أن لا بد من نتيجة. يشوف نفسه يبتلى بعض الأحيان بشكل مثلا ما متوقع أو من عكس يبدو وكأنه خلالهم مصلحة أو ما أشبه ذلك من أمور الناس اللي هو مهتم به، فتجد أنه يمكن أن يكون مؤمن يعني الحالة المعاكسة من هذه النتيجة. ثم مثلا أن نبدأ من إبطال الجزئية في فعل الله، نبدأ من المستغرب. إذا هو عامل بالقضية بنحو الإجماع، يعني شلون نقول بالتعبير المنطقي على نحو القضية المهملة، من هو عامل فيها؟ أنت بعد ما تجي تشكل لسمور القضية، من خلال ماذا؟ من خلال الدليل اللي نقله ضمن من فوق من الله سبحانه وتعالى، وأن فعله لا يكون لازما. قال وعلى هذا وبحكم الضرورة، الضرورة يعني حاسب الجبر زين تبع ان شاء الله الشيخ ابو عمار يكتشف مثل ما اكتشفنا، فان مستقبل العالم سيكشف عن يوم يهيمن فيه العدل والفرق على المجتمع البشري، ويتعايش ابناء العالم بصلح وصفاء ومودة ومحبة. صلح يعني سلام، هي عبارة فارسية ما مترجمة بترجمة دقيقة. الصلح باللغة الفارسية يعني السلام، صحيح؟ طول ما عبر سلامكم أقرب إلى العربية. نعم، وهذا ما شاء الله قصودهم القبيلة والشمال والأبوعية أن استقرار مثل استقرار مثل هذه الحالة بيد الإنسان نفسه. أصل تحققها حتمي، لابد تتحقق.
لكن هو من الذي تتحقق بمعناها حينما تتحقق تتحقق بشكل يكون الإنسان فيها مجهول لا لابد أن تتحقق من خلال اختيار الإنسان
واضح إن شاء الله
هو القائد بمثل هذا المجتمع
هذا المجتمع لابد أن يكون فيه رائع لابد أن يكون فيه قائد سيكون منذ العالم البشر طبعا هو راح يجي من حالة الظل والتعدي والجاهل والتناحر الى اخره
هذا المنجي اللي احنا نصل دور عقولنا فقط الى وجود هذا المنجي عندما ناتي نتساءل مع الروايات مع النصوص الشريفه التي وردت عن المعصومين عن الله سبحانه وتعالى يجد اسم ما هو
عز الله وعلى ان شاء الله
يعني أصل وجود هذا الأمر أصل وجود هذا المنجي مما لا ريب ولا إشكال فيه يبقى هذا المنجي شنو اسمه؟ فواحد يقول أنا ما سمي المهدي
يقول لي ليش سمي المهدي؟ المهم من يظهر أنت لازم تتسامى
المهم أنت تتسامى يقن بأنه سيتحقق هذا الأمر
هو هذا المرحلة من مراحل الإيمان
يبقى إذا ظهر شفت اسم المهدي بعد لابد أن تؤمن بالله او بعبارة اخرى ان نحن حينما نؤمن بالامام المهدي عجل الله بارك له هو يؤمن بوجود هذا المنجي
طبعا نحن نؤمن بالخصوصيات الاخلاقيه هن مركب من مراكب الايمان وانا نؤمن بان هذا موجود من لحم ودم مثلا يعقل
الانسان انسان بكل معنى الكلمه
من الانسانيه موجود يبقى نحن ما نرى غاب عنا غبنا عنه بعد هذا البحث المفصل في حديثنا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين